بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله تعالى: هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر، ألا تأتي على صيغة المضارع، هو كالخبر بمعنى الأمر يرضعن أولادهن، أيضا مثل قول الله عز وجل: المطلقات يتربصن بأنفسهن، ألا خبر يأتي بمعنى الأمر. فهذا قوله جل وعلا: يرضعن أولادهن حولين، أي ليرضعن أولادهن حولين. قال: ولما كان الحول يطلق على الكامل، أي على السنة كاملة، وعلى معظم الحول، قال: كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا تم للرضيع حولين فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية. فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر، لا يحرم. ويؤخذ من هذا النص من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها. طيب، هذا الآن هذا فيها حكم الرضاعة، وأن الرضاع الكامل والمؤثر ما كان في الحولين، ما كان في الحولين، وأن أفضل الرضاع هو أن ترضع المرأة ولدها 2 سنين كاملتين، وبعد ذلك يتم الفصال. وبهذا أخذ العلماء أن الرضاع الذي يؤثر في التحريم هو ما كان في الحولين، ما كان في الحولين، واستدلوا بهذه الآية. كذلك استدلوا بحديث ابن عباس عند الدارقطني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الرضاع ما كان في الحولين، إنما الرضاع ما كان في الحولين، وأنشز العظم واللحم، وأنشز العظم واللحم. وجاء نحوه أيضا من حديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود، إلا أن بعض العلم يقول حديث أم سلمة منقطع، والصحيح أنه ليس منقطع، وإنما هو موصول صحيح إلى أم سلمة، فيه دليل على أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر، لأنه لا ينتج اللحم، ولا أيضا كذلك لا ينتج العظم، ولا يغذي إلا إذا كان قبل الحولين، وأما بعد الحولين فيصير مثل الغداء أي غذاء كان. فلهذا في المعتبر ما كان دون الحولين، وهذا قول جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الظاهرية، واستدل الظاهرية بحديث حديث عائشة لما جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، امرأة أبي حذيفة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن سالم مولى أبي حذيفة، إنك لتعرف مكانه، وإنه قد صار رجل وهو يدخل عليه. أنا كان سالم مولى أبي حذيفة وقد تبناه في الجاهلية، ثم لما نهى الله عز وجل عن التبني صار مولى له، فكان يدخل معنا ساكن عندهم في البيت. فقال له لها النبي عليه الصلاة والسلام: ارضعيه تحرمي عليه، ارضعيه تحرمي عليه. بهذا أخذ ابن حزم والظاهرية أنه أن الرضاع ولو كان في بعد الحولين يؤثر. وهذا حديث قال جمهور العلم أنه يكون خاصا بسالم، وقال شيخ الإسلام أنه خاص بسالم ومن كان في حالته، عن الفرق بين كلام الجمهور وكلام شيخ الإسلام، أن شيخ الإسلام جعل هذا الحديث خاص بسالم ومن كان في حالته. أنا تربع عند أناس وأنا ما يستطيع أن يذهب إلى بيت آخر وكذا، ومعه وعندهم ضيق في البيت، فقال شيخ الإسلام: إذا كانت حالتهم مثل حالة سالم لا بأس أن المرأة ترضعه ولو كان كبيرا. وعلى قول الجمهور لو كان هذا الحديث صح، معنى هذا القول كلام شيخ الإسلام، حتى لا يكون مباشر، أن يكون مثلا في إناء توضع له هذا اللبن في إناء على ويشربه، لأنهم يرون أنه يؤثر. لكن الصحيح أن معنى ما يعطى الشخص وهو كبير لا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، كما في حديث عائشة الصحيحين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندها رجل وكأنه كره ذلك، فقالت عائشة: يا رسول الله، إنما هو أخي من الرضاعة. قال: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. معنى من المجاعة مراد أن الرضاعة هي التي تؤثر، هي التي تسد الجوع، هي التي تسد جوع الطفل. أما إن كان لا يسد جوعته فهذا ليس رضاع صحيح، معنى اللبن الملق المرأة خفيف، فالطفل بحكم أنه لا زال صغيرا فمعدته تتقبل مثل هذا، وكذلك أعضاؤه يتقبلون مثل هذا اللبن. لكن لو كبر هذا اللبن غالبا ما يؤثر فيه، معنى ما يصير مثل الغذاء الذي يتغذاه، فلهذا لا يكفيه مثل هذا اللبن، لكن الصغير يكفيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة. وكذلك أيضا ما الرضاعة ما أنجز العظم، وكان في الحولين، هكذا جاء في حديث ابن عباس: وكان في الحولين. وكذلك أيضا جاء في حديث أم سلمة، فدل على أن هذه الأحاديث تبين أن الرضاعة المؤثر ما كان في الحولين، وإذا كان في أكثر من حولين لا يؤثر، لا يؤثر. ويحمل حديث عائشة في سهلة بنت سهيل التي أرضعت سالما أنها يحمل حديثها على أنه خاص، على أنه خاص بسالم، أو يقال كما قال شيخ الإسلام بمن كانت حالته كحالة سالم. فلهذا فالقضاء هذا الذي يؤثر ويعتبر. فإذا كان مثلا هذا الرضاع الذي يؤثر، فكم هو الرضاع المشترط؟ أن هذا الرضاع يؤثر وفي التحريم على الشروط التي جاءت في الشرع. أولا مثلا عدد الرضاعات، عدد الرضاعات الصحيح يقول الشافعي وأحمد أنها خمس رضعات، أنها خمس رضعات لحديث عائشة في صحيح مسلم قالت كانت الرضعات أو كان في القرآن الرضعات عشر، ثم نسخنا إلى خمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن ما يتلى في القرآن، يعني الخمس، خمس رضعات في القرآن. فاستدل بهذا الشافعي وأحمد على أن حد الرضعات خمس، حد الرضعات خمس. وهذا التأثير، أي تأثير الرضاعة والتحريم، يؤثر في المرضعة في نسبها، في نسبها، وهذا باتفاق أنه يؤثر في نسبها، معناه في النسب معناه على ثلاثة أنواع: الأصول والفروع والحواشي. الأصول والفروع والحواشي، الأصول معناها أبائها، أبائها وأمهاتها، والحواشي أخوانها وخوالها وأعمامها، فهذا يؤثر أيضا كذلك في التحريم. وأيضا الفروع أبناءها وأبناء أبنائها وأبناء بناتها. وأما الرضيع فيؤثر التحريم في نسله، في أولاده، أنا في أولاده المباشرين ومن نزل، يؤثر التحريم فيهم. وأما مسألة حد الرضاعة، أنا حد الرضعة، الصحيح أنه متى ما التقم ثدي أمه أو ثدي المرأة التي يرضع منها ففكه بنفسه، فكه بنفسه، معنى ليس هناك عارضة، مثلا عار، مثلا عطس أو بكى أو أراد مثلا تحول من ثدي إلى ثدي، أو حولته أمه، أو لأجل صوت مزعج فك ثديه، فكل ما كان عارضا فهذا لا يحسب، لا يحسب رضعة، وإنما حتى يفكه بنفسه، فك الثدي بنفسه فهذا تحسب رضعة، تحسب رضعة. فلو مثلا فكه بنفسه ثم التقمه مرة أخرى وفكه فهذا يعتبر رضعة، معنى إذا شرب، أما إذا لم يشرب معنى مص، إذا مص الثدي ثم فكه فهنا يعتبر رضعة. وهكذا إلى خمس، سواء كانت في يوم أو في عدة أيام أو في فترة، فمتى ما رضعت المرأة الطفل خمس رضعات فإنه يكون ابنها، وتؤثر هذه الرضاعة. ثم قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأيضا ذكر المؤلف هنا قول الله عز وجل مما يدل على أن الرضاعة تؤثر في الحولين، قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ذكر الحمل والفصال، فحمله وفصاله، فالفصال هو الرضاع، إنما يفصل بعد الرضاع يكون حولين سنتين، بقيت 6 أشهر. لأن 30 شهرا سنتان وأربعة أشهر أو ستة أشهر، سنتان وستة أشهر. فلهذا فالسنتين للرضاع والحمل ستة أشهر. لهذا استدل، يقول المؤلف رحمه الله، استدل بهذه الآية العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، أقل مدة الحمل ستة أشهر. فإذا حملت المرأة قبل ستة أشهر على تزوج الرجل امرأته، وحملت بعد أربعة أشهر وخمسة أشهر، فيقولون أن هذا الولد ليس منه، هذا الحمل ليس له، وإنما الحمل لغيره، لأن الحمل ما يكون أقل من ستة أشهر. طيب، فهذه بعض المسائل التي تذكر في الرضاع. وكما قلنا مسألة تأثير الرضاع هذه مسألة مهمة، لأن كثير من الناس يخلقون، فالمرضعة هي التي رضعت تؤثر في نسبها، في آبائها وإخوانها وأعمامها وأخوالها، وكذلك أيضا يؤثر في أبنائها. وأما الرضيع فيؤثر في نسبه، في نسله، في أولاده، فيؤثر في أولاده. فالمرضعة الآن إذا رضعت صبيا فأبناؤها كلهم يكونون إخوة له، أبناؤها كلهم يكونون إخوة له، سواء كان الكبار أو الصغار. وكذلك أيضا زوجها يكون أبا له، زوجها يكون أبا له، لأن اللبن لبن. وكذلك إخوانها يكونون أخوانا لهذه الرضيعة أو الرضيع، وأعمامها أيضا كذلك، وإخوان زوجها، إخوان زوجها أيضا كذلك يكونون أعماما لهذه الرضيعة. لهذا جاء في البخاري أن أخا بالقعيش جاء وأراد أن يدخل على عائشة، فاستأذن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذني له فإنه عمك. فقالت: يا رسول الله، ليس امرأته التي أرضعته، إنما امرأة أبي القعيش. أنا تقول زوجة أبي القعيش هي التي أرضعته، ليست زوجته. فقال لها: اذني له فإنه عمك. معنى دل هذا الحديث على أن اللبن يحرم، على لبن الفحل، لبن الرجل يحرم. فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام أخا أبا القعيش يكون عما لعائشة رضي الله عنها. فهذا خلاصة إن شاء الله ما يذكر. وقوله جل وعلا: وعلى المولود رزقه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نذكرها في درس اللاحق، نكتفي بهذا. والله تعالى أعلم.